الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس السابع من دروس نواقض الإسلام، وكنا قد توقفنا عند الناقض السابع أيضا، وهو قول المؤلف رحمة الله تعالى عليه. قال السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نتكلم عن هذا الناقض من عدة مسائل، أو من 10 مسائل. المسألة الأولى: تعريف السحر. والسحر لغة هو ما خفي ولطف سببه، ومنه قول العرب في الشيء إذا كان شديد خفاؤه يقولون أخفى من السحر، أخفى من السحر. وكل شيء خفي فإن فيه معنى السحر، ولذلك يطلق على عدة إطلاقات من حيث اللغة، كلها يوجد فيها اللطف والرقة والخفاء. ولذلك يسمى آخر الليل السحر لخفاء الأفعال فيه، من قيام ومن صلاة ومن قيام ومن قراءة القرآن ومن صدقة ونحو ذلك. فبينما الناس نيام هجود، إذا قائم يقوم يصلي أو يتصدق أو يفعل خيرا. والرئة تسمى سحر أيضا، وهي محل الغذاء، وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن، كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة، قال: انتفخ سحر، أي انتفخت رئته من الخوف. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فإن السحر ينقسم إلى قسمين. أما من حيث الشرع فإن السحر ينقسم إلى قسمين. إذا أردنا أن نعرف السحر فنقول أنه ينقسم إلى قسمين، فكل قسم له تعريف. ومهما عرفنا السحر إلا أن للسحر أنواع كثيرة جدا لا يمكن حصرها، أقصد بتعريف، لأنه كلما حصرتها بتعريف ظهر، يعني اليوم في الواقع هناك أنواع من السحر ليست موجودة في الزمن السابق. وفي الزمن السابق كانوا يتعاملون بأنواع من السحر ليست موجودة اليوم، وهكذا. ولذلك يقول الإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، يقول: السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا. ولذلك نقول تعريف السحر الموجود اليوم من حيث الاصطلاح لا يمكن أخذ تعريف يجمع جميع الأنواع، لأن الأنواع كثيرة، وكلما يتقدم الزمان تظهر أنواع أخرى أيضا وطرق أخرى أيضا. إلا أننا نقول نرجع جميع هذه الأنواع إلى قسمين. القسم الأول: عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. ولذلك يقول الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن هي هذا التعريف الأول، هي عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين إرادة لإنزال الضرر بهذا المسحور. وهناك قسم آخر للسحر، وهي أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور. وتختلف هذه الأدوية والعقاقير، موجودة عند السحرة، ربما لا يستخدمون ويتعاملون مع الشياطين بهذه العقاقير، وإنما هي مجموعة من الأخلاط يفعلونها، إما من نجاسات ونحو ذلك من الأشياء، ويزعمون أن فيها علاج، ثم يعطونها، أو مثلا بعض الدخونات الموجودة ويزعمون أن فيها علاج ثم يعطونها هذا المسحور من أجل أن يتداوى بها. النوع الثاني يختلف عن النوع الأول. إذ أن النوع الأول فيه تعامل مع الشياطين، أما النوع الثاني فهي مثل التجارب التي يصنعها، لكنهم يصنعونها من نجاسات وغيرها ومما حرم الله جل وعلا، فهي أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده مثلا ينصرف ويميل، وهو ما يسمى بالصرف والعطف. فيعطفون الرجل على زوجته حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء، أو العكس فيصرفونه عنها. وهذا يتبين معنا، يتبين لنا أن القسم الأول هو الذي يكون شركا أكبر، وهو الذي أراده المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وهو غالب استخدام السحرة، وغالب استخدام السحرة إذ أنهم يتعاونون ويستعينون بالجن ويصرفون أنواعا من العبادة، يتقربون إليهم ويذبحون لهم ونحو ذلك، ويسجدون لهم ويفعلون شيئا من العبادات، ويكفرون بالله جل وعلا من أجل أن يتقربوا إلى هؤلاء الجن، ومن أجل أن يعطونهم ما يشاءون وما يريدون، وربما أعطوهم من علم الغيب ونحو ذلك، وادعوا علم الغيب واسترقوا السمع وإلى غير ذلك من الأشياء التي هي لا شك في كفرها ولا شك في خروج صاحبها من ملة الإسلام. هذا هو النوع الأول، هو المنتشر بشكل عام، وهو غالب فعل السحرة. والنوع الثاني أقول هو موجود ولكنه ليس هو الغالب كالقسم الأول. وهذا يتبين إذا نقول القسم الأول هو الشرك الأكبر كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى، بخلاف القسم الثاني فإن فيه خلاف وفي حكمه، أقصد من حيث أنه مخرج من الملة وليس مخرجا من الملة، وسيأتي بإذن الله تعالى بيان ذلك. إلا أننا في هذه المسألة فقط نريد أن نعرف السحر وعرفناه فيما تقدم. المسألة الثانية، هل للسحر حقيقة أم أنه ضرب من الخيال؟ هل للسحر حقيقة أم أنه ضرب من الخيال؟ هناك من يقول أن السحر لا حقيقة له وإنما هو خيال، وهذا قول منسوب لأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. والصواب أن نقول أن السحر له حقيقة، وهو قول جمهور أهل العلم وهو مذهب أهل السنة والجماعة. يقول النووي رحمة الله تعالى عليه ويدل عليه الكتاب والسنة المشهورة، ومن الأدلة على أن السحر حقيقة ما يلي: أولا قول الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. وجه الدلالة من هذا أن نقول أن الله عز وجل أمر بالاستعادة من هذه من شر هذه النفاثات، ولو لم يكن حقيقة لم يأمرنا بالاستعادة منها، ولذلك لا يستعاد إلا من شيء له حقيقة. أما لو كان شيء مجرد خيال فإنه لا يمكن أن يأمرنا الله جل وعلا بأن نستعيد منه، هذا يدل على أن هذه لها حقيقة. من الأدلة على ذلك قول الله تعالى فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وجه الدلالة على أن من هذه الآية أن للسحر حقيقة من جهتين: أولا أنه شيء يتعلم، وليس هناك شيء يتعلم إلا أن له حقيقة ووجود وشيء ملموس وواقع. والأمر الثاني أنه سبب في التفريق بين المرء وزوجه، وهذا يدل على أن له حقيقة أيضا. يعني بعض الناس يقول ما معنى يقول خيال، يعني أنه هذه تخيلات وهذه ليست بحقيقة وإنما تخيلات، يظن الناس أن هناك سحر وليس هناك سحر، أو أن الذي يقول عنه أنه سحر ليس هو حقيقة وإنما هو شيء يخيل للإنسان، يخيل في عقله وفي ذهنه. ومن الأدلة على أن السحر له حقيقة أن نقول جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال الآخر رد عليه مطبوب، قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وفي جف طلعة في بئر ذروان. ولما حل النبي صلى الله عليه وسلم السحر قال إن الله شفاني، إن الله شفاني. وجه الدلالة أن الشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض، وهذا يدل على أن له حقيقة، أن له حقيقة. قال ابن هبيرة يقول أجمع على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده. وأيضا مما خالف أهل السنة والجماعة في ذلك المعتزلة الذين قالوا أن السحر لا حقيقة له بل هو تخيلي، والصواب كما تقدم بالأدلة أن السحر له حقيقة. ونقول باعتبار ما سبق أن السحر له نوعان، أن السحر باعتبار المسحور له نوعان، الأول حقيقي وسبقت أدلته، والثاني تخيلي. وإنما سوق الأدلة السابقة إنما هو لبيان أو للرد على من أنكر أن للسحر حقيقة. ونقول أن السحر له حقيقة كما تقدم من الأدلة السابقة، وأيضا هناك نوع آخر من السحر وهو تخيلي، ومعنى تخيلي أنه يسحر الأعين يخيل لمن ينظر إليه أنها تغيرت أو تحولت إلى كذا، كان يأتي الساحر مثلا بحشرات فيلقي عليها سحره فتصبح لمن ينظر إليها كأنها غنم على سبيل المثال، ثم بعد قليل تعود إلى طبيعتها. فهو سحر تخيلي لا حقيقة له، وهو من جنس ما فعله فرعون مع موسى عليه السلام، كما لما جمع السحرة ليقابلوا موسى فعملوا سحرا تخيلي. هؤلاء السحرة فعلوا سحر تخيلي، ويدل على ذلك قول الله تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس، فلم يقل الله عز وجل سحروا الناس، وإنما قال سحروا أعين الناس، وهذا يدل على أنه سحر تخيلي فقط لهذه الأعين، وإنما لا حقيقة له ذلك السحر. وأيضا يدل عليه قول الله تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولم يقل تسعى على الحقيقة، بل قال يخيل إلى موسى ذلك، يخيل إليه أنها تسعى. نأتي المسألة الثالثة، وقبل أن نأتي المسألة الثالثة قبل أن نأتي إلى المسألة الثالثة نقول هناك فائدة: السحر معروف ومحرم في جميع الأديان، السحر معروف ومحرم في جميع الأديان، يدل على ذلك قول الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني كل الأمم ما يأتيهم رسول إلا ماذا قالوا عنه، إذا كل الأمم مر عليهم السحر، مر عليهم السحر وهو معروف عندهم. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم الساحر معروف في جميع الأمم، اسم الساحر معروف في جميع الأمم. المسألة الثالثة نقول: السحر يدخل في الشرك من جهتين. الآن الإمام محمد عبد الوهاب جاء بهذا النقد وبين أن السحر ناقض وأنه شرك مخرج من الملة، شرك أكبر مخرج من الملة. لو قال لنا قائل: كيف تقول أنه شرك أكبر مخرج من الملة، ما وجه كونه شرك أكبر؟ نقول من وجهين: الوجه الأول أن فيه استخدام الجن والشياطين والتقرب إليهم من دون الله تعالى بما يريدونه ليوصلوا الساحر إلى مبتغاه، والسحر لا شك أنه من تعليم الشياطين كما قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا الوجه الأول، إذن فيه استخدام للجن والشياطين والتقرب إليهم بصرف شيء من أنواع العبادة لهم، وهذا واضح أنه شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. الوجه الثاني كونه شرك أكبر أيضا أن نقول لما فيه من ادعاء علم الغيب، ولا شك أن هذا منازعة لله عز وجل فيما هو من خصوصياته، والله جل وعلا هو علام الغيوب، ومن خصوصياته أنه يعلم الغيب سبحانه وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. وهذا يدل على أن من ادعى علم الغيب فقد شارك الله عز وجل في خصوصياته، وهذا فيه التسوية وليس فيه التسوية، إذن هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. فالسحر إن كان على هذا فهو لا شك أنه شرك أكبر، وهذا هو الذي أراده المؤلف. إلا أن نقول كما سبق أن للسحر نوعين: سحر هو شرك وهو الذي تقدم بيانه، وهو الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور، والثاني عدوان وظلم، الثاني عدوان وظلم، وهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها مما يعمل ليؤذي الخلق ويصدهم عما يريدون. وبناء على هذا التقسيم نعرف المسألة الرابعة، وهي: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ بناء على هذا التقسيم نعرف هل يكفر الساحر أو لا يكفر. إذا نقول المسألة الرابعة: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أن نقول هناك من أهل العلم من قال أن الساحر يكفر مطلقا، هناك من أهل العلم من قال أن الساحر يكفر مطلقا بغض النظر عما يفعله، كل ساحر فهو كافر. هذا هو قول بعض أهل العلم، ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية له وطائفة من السلف، أن كل ساحر فهو كافر. واستدلوا بعدة أدلة، أقواها قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما وجه الدلالة؟ قالوا أن الشياطين كفروا بتعليم الناس السحر، وأن الملكين لا يعلمان أحدا إلا أخبره بأن تعلم السحر كفر، فمن تعلم السحر فقد كفر. إذا هذا استنباط من الآية. القول الثاني قالوا أنه يستفصل من الساحر، فإن كان وقع في مكفر من المكفرات كعبادة الشياطين، التقرب إليهم بشيء، ادعاء علم الغيب، فإنه يكفر. وإن لم يكن كذلك، إذا لم يقع في شيء من الأمور الشركية، فإنه لا يكفر. وهذا القول اختاره الشافعي والإمام أحمد في إحدى روايتيه، واختاره داود الظاهري أيضا، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. فقالوا أن كفر الساحر ينبني على سحره الذي سحر به الناس، ينبني على سحره الذي سحر به الناس. طيب، فإن كان من القسم الأول وهو عبادة الشياطين والتقرب إليهم أو بادعاء علم الغيب فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، فالساحر يكفر بهذا. وإن كان من القسم الثاني وهو ما كان باستخدام الأدوية والعقاقير، قالوا فهذا عدوان وظلم دون الكفر. قالوا وما ورد من الأدلة في كفر الساحر فهي محمولة على ارتكابه مكفر من المكفرات التي تخرجه عن ملة الإسلام، ومنها الآية السابقة. هكذا قالوا، ومنها الآية السابقة: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا هو قول الشافعي. قال الشافعي: حينما نريد أن نكفر الساحر أو لا نكفره، نقول يقول فيقال للساحر: صف السحر الذي تسحر به، فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه، وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا وكان غير معروف ولم يضر به أحدا نهي عنه، فإن عاد عزر، وإن كان يعلم أنه يضر به أحد من غير ما يضر به أحد فإنه يقتل تعزيرا. طبعا هكذا قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى أو نحو من هذا الكلام. وبنحو هذا الكلام وهذا التفصيل أيضا قال الشنقيط رحمة الله تعالى عليه، وهو يؤيد القول الثاني وأنه استفصل من الساحر. لكن نقول أن غالب عمل السحر اليوم إنما هو تقريب للشياطين وصرف نوع من العبادة لهم، وهو من قبيل النوع الأول، وهو الذي أراده المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وبهذا النوع يكون الساحر خارج عن ملة الإسلام. المسألة الخامسة نقول عقوبة الساحر. فإن قيل ما هي عقوبة الساحر، ماذا تقولون؟ نعم، ما هي عقوبة الساحر؟ يقول هنا القتل. طيب، هل القتل مطلقا؟ نعم. نرجع التقسيم السابق، طيب هنا يقولون القتل حدا، وهنا يقولون نعم يقتل مطلقا، وهنا إجابة أخرى انتابة. طيب انتابة، ماذا نفعل به؟ نعم، يقول بتفصيل الشيخ ابن عثيمين النوع الأول يقتل. طيب والنوع الثاني؟ يقول هنا إذا كان السحر مخرجا من الملة فهو يقتل. طيب يقتل السحر أو الساحر، الضمير يعود على ماذا هنا؟ إذا كان السحر مخرجا من الملة فهو يقتل. يقتل السحر. طيب هو واضح إن شاء الله أنه يقتل الساحر. طيب نعم. طيب الصحيح أن نقول أن عقوبة الساحر القتل، وأنه وقتل الساحر لا شك أن من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه يقتل مطلقا، أنه يقتل مطلقا سواء كان من قبيل النوع الأول أو قبيل النوع الثاني. ويدل على ذلك ما يلي: أولا ما رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاثة سواحر، فقتلنا ثلاثة سواحر. الدليل الثاني ما رواه البيهقي عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أن جارية لها سحرتها فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها. تأملوا من التي قتلت هذه الساحرة؟ حفصة. حفصة قامت الحد على هذه الساحرة، تقول فقتلتها، يقول راوي الحديث فقتلتها، فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فغضب، فأتاه ابن عمر رضي الله عنهما فقال: جاريتها سحرتها أقرت بالسحر وأخرجته. قال: فكف عثمان رضي الله عنه، قال: وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره، بغير أمره، ليس لأن الساحر لا يقتل، وإنما لأنها قتلتها بغير أمره. والدليل الثالث ما رواه البيهقي في سننه والبخاري من وجه آخر في التاريخ، ليس في الصحيح وإنما في كتاب التاريخ، موقوفا على جندب ابن عبد الله أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا روي مرفوعا وروي موقوفا، وإذا قلنا موقوفا فإنه يكون من قول الصحابي، وأما المرفوع فلا يصح، أما المرفوع فلا يصح كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر، صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. إذا نقول الصواب أنه يقتل لأن هذا حكم الصحابة كما سبق، ولا يعلم لهم مخالف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وحديث رواه أحمد والترمذي. قال ابن قدامة: وحد الساحر القتل، وحد الساحر القتل. وله كلام طويل في هذا إلى أن قال مبينا، يقول بعدما روى أو ذكر قول ابن منذر، يقول ابن قدامة: قال ابن منذر رواه، يعني عن الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، قال ابن منذر رواه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وروى سعيد وأبو داود في كتابيهما عن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف بن قيس، إذا جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، فقتلنا ثلاثة سواحر في يوم، وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا، يعني كانوا عند الصحابة إجماعا. وقتلت حفصة جارية لها سحرتها، وقتل جندب بن كعب ساحرا كان يسحر بين يدي الوليد بن عقبة، ولأنه كافر فيقتل للخبر الذي رواه، الخبر الذي رواه. وقال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: وكذلك قد قيل في قتل الساحر، فإن أكثر العلماء على أنه، على أنه يقتل. فالأرجح والله أعلم أن الساحر يقتل. طيب نرجع إلى التقسيم السابق، نقول: فإن كان في سحره شيء من المكفرات فإنه لا شك في قتله لردته، وإن كان في سحره دون كفر فإنه يقتل دفعا لأذاه وشره، فإنه يقتل دفعا لأذاه وشره وكفا لفساده. ولا يلزم أننا إذا قتلناه أن معناه أنه كافر، يعني أقول بناء على التقسيم السابق الذين قالوا أن القسم الثاني عدوان وظلم ولا يصل إلى حد الكفر، نقول نقتله حتى لو كان عدوانا وظلما. لماذا؟ لأنه بسحره يقتل دفعا لأذاه وشره وإفساده بين الناس وتفريقه بين الزوجين أو عطفه على وجه آخر أيضا، ونقول أنه يقتل لذلك، أنه يقتل لذلك. قال شيخ العثيمين رحمة الله تعالى: والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أو لم نقل، سواء قلنا بكفرهم أو لم نقل، لأنهم يمرضون ويقتلون ويفرقون بين المرء وزوجه، وكذلك العكس، فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم، فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها، ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا، فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد لضررهم وفظاعة أمرهم، فإن الحد لا يستتاب صاحبه متى قبض عليه، وجب أن ينفذ فيه الحد، إلى أن قال: والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية، لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وأرض غيرهم، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم وارتدع الناس عن تعاطي السحر. وقبل أن نأتي إلى المسألة السادسة، نقول فائدة: لا يصح في الأمر بقتل الساحر خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الثابت عن صحابته كما سبق، ويكفي في ذلك إجماع الصحابة وحكم الصحابة في ذلك. وأما ما رواه الترمذي في سننه والطبراني والدارقطني وغيرهم من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، فهو خبر لا يصح على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضعفه الترمذي وصوب وقفه على جندب. وقال الترمذي في علله: سألت محمدا عن هذا، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقال: هذا لا شيء، يعني المرفوع في ذلك، فالحديث ضعيف، وعلة ضعفه اضطراب إسماعيل ابن مسلم، فهو تارة يرسله وتارة يصله. قال الإمام أحمد عن إسماعيل ابن مسلم قال: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال الذهبي: متفق على تضعيفه. هذا المرفوع، لكن الموقوف ثابت، وحكم الصحابة ثابت، وإجماع الصحابة على ذلك، أو نقول فعل الصحابة كالإجماع على ذلك ثابت هذا، فحد الساحر ثابت في أنه يقتل. المسألة السادسة، نأتي إلى مسألة: هل يستتاب الساحر أو أنه يقتل بلا استتابة؟ تقدم قول شيخنا العثيمين رحمة الله تعالى عليه أنه ماذا؟ يقتل بلا استتابة، أنه حد، هذا يقتل، ينفذ فيه حتى لو تاب، حتى لو تاب، ولا نحتاج إلى أن نستتيبه، ولا نقول أنه إذا تاب تركناه، وإذا لم يتب هذا معنى كلام شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. ننقل الخلاف في هذا، نقول: اختلف أهل العلم في قبول توبتي في قبول توبة السحر على قولين. لا نتكلم عن قبولها عند الله جل وعلا، فهذا أمره لا يستطيع أن يطلع عليه إلا الله جل وعلا، فأمره إلى الله، إن تاب لا شك أنه من الذنوب التي يتوب الله عز وجل عليه بها، فإذا كان الشرك إذا تاب الإنسان منه فإن الله عز وجل يتوب على صاحبه منه، فكيف بما هو دون ذلك؟ والسحر يكون شركا أيضا، لكن أقول على وجه العموم. فنقول على كل حال: لا شك أن الساحر إذا صدقت توبته تقبل عند الله جل وعلا، لكن كلامنا الآن هل نحتاج إلى أن نقيم عليه الحد، إلى أن نستتيبه أو لا؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف. القول الأول أنه لا يستتاب، يعني لا يحتاج أن يستتاب، وهذا هو قول جمهور العلماء، وهو المشهور عن أحمد ومالك، ودليلهم في ذلك أن الصحابة لم يستتيبوا الساحر، ما تقدم قبل قليل من قتل حفصة للساحر، وكذلك عمر رضي الله عنه حينما أمر، وكذلك جندب حينما قتل الساحر وغيرهم، لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستتيبون الساحر، فقالوا أن الساحر لا يستتاب، وإنما يقتل مباشرة. طيب، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يستتاب، وهذا هو اختيار الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وعلل ذلك بأن ذنب الساحر لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب، ولكن تقدم أن والأظهر هو القول الأول والله أعلم، وأن الساحر لا يستتاب لعدم استتابة الصحابة له، ورجح هذا القول سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ورد على تعليل أصحاب القول الأول بأن قياس الساحر على المشرك قياس لا يصح، لأن الساحر أكثر فسادا منه، فالمشرك شركه على نفسه أو لا؟ شركه على نفسه، والساحر إنما أذاه على الناس، إنما أذاه على الناس. وهذه مسألة كما تقدم أنها خلافية، أنها مسألة خلافية، فلو وجد في واقعنا اليوم خلاف القول الأول فلا ينكر ذلك، لأنها مسألة خلافية. المسألة السابعة، نقول: من أنواع السحر وما يلحق به. والحقيقة أن هذه المسألة من الصعب الإحاطة بها، لأنه كما قلت لكم في أول الدرس أن أنواع السحر كثيرة جدا، أن أنواع السحر كثيرة جدا، لكن لا مانع أن أنقل من كلام الأئمة أنواع من أنواع أو شيئا من أنواع السحر. نقل الحافظ حكمي أنواعا من السحر، قال: فمنها علم التنجيم وهو أنواع، عظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبع، في السبعة السيارة وغيرها، فقد بنوا بيوتا لأجلها، فقد بنوا بيوتا لأجلها وصوروا فيها تماثيل سموها بأسماء النجوم، إلى أن قالوا: منها ما يفعله من يكتب حروف ما يعرف بأبي جاد، وهذه كلها معروفة قديما، إلى أن قالوا: ومنها النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها واقترافها، معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات في كل حركاته منفردا، وله تأثيرات أخرى عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها ووقوع الكوائن والحوادث، ومنها النظر في منازل القمر 28 مع اعتقاد التأثيرات في اقتران القمر بكل منها ومفارقته، إلى نهاية كلامه. وأيضا نقل الشيخ صالح الفوزان كلاما أيضا يقول: وكذلك لا يجوز استعمال السحر باسم الألعاب البهلوانية أو السيرك أو ما أشبه ذلك، كالذي يجر السيارة بشعره أو أنه تمشي عليه السيارة ولا تضره، أو يطعن عينه بالأسياخ من الحديد ولا تضره، أو يطعن نفسه بالسكين، أو يأكل النار أمام الناس، فهذا كله كذب وكله من السحر التخييلي، فلا يجوز عمله ولا الرضا به ولا جلب أصحابه ليعملوها أمام المسلمين، لأنه منكر ظاهر يجب إنكاره والقضاء عليه وتطهير بلاد المسلمين منه. وهناك كلام آخر أيضا في أنواع السحر، وكما تقدم أن قلت لكم أن أنواع السحر كثيرة جدا سواء السابقة أو اللاحقة. المسألة الثامنة: تصديق الكاهن. نقول: تصديق الكاهن كفر، تصديق الكاهن كفر. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وهذا رواه مسلم في صحيحه. قال شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: العراف قيل هو الكاهن وهو الذي يخبر عن المستقبل، وقيل هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها، وهذا المعنى أعم ويدل عليه الاشتقاق، إذ هو مشتق من المعرفة فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. إذن بمعنى عام ومعنى شامل أنه كل من يدعي علم الغيب سواء سمي كاهنا أو عرافا أو نحو ذلك من أو نحو تلك التسميات. طيب، نأتي إلى من أتى إلى عراف، وهذه مسألة مهمة للغاية، أقول هذه مسألة مهمة للغاية. من أتى إلى كاهن أو عراف فسأله ونحو ذلك، نقول هذا له أربعة مراتب، له أربعة مراتب، وتأملوا هذه المراتب، وكل مرتبة لها حكم ولها عقوبة على حسبها إن كانت محرمة. القسم الأول: أن يسأله سؤالا مجردا، أن يسأله سؤال، يعني يذهب إلى عراف أو كاهن أو ساحر بحسب التسمية، أنا أقول يذهب إليه ويسأله سؤالا مجردا، يسأله سؤالا مجردا، فهذا ماذا؟ فهذا حرام، هذا حرام، وعقوبته ماذا؟ أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ليس لها علاقة بالتصديق سواء صدقه أو لم يصدقه أو نحو ذلك، من سأله مجرد سؤال فإن هذا أمر محرم وعقوبته أنها لا تقبل له صلاة 40 ليلة. القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه، أن يسأله فيصدقه. أقول فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، لأنه حينما يأتي إلى هذا الساحر وهذا الكاهن وهذا العراف ويسأله ويصدقه، يعني يأتي هذا الكاهن ماذا يقول له؟ أنك سوف يأتيك ولد بعد كذا وكذا، وسوف تأتيك وظيفة في كذا وكذا، وسوف يأتيك، واضح؟ الآن هذا أليس ادعاء لعلم الغيب؟ طيب، هذا الرجل الآن يصدقه أو لم يصدقه؟ صدقه في ذلك، إما نقول هذا الرجل الذي أتى الساحر وصدقه بين أمرين، إما أن يصدقه ويكذب القرآن وقول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فيصدق الساحر ويكذب هذه الآية، وتكذيب آية هذا ماذا يعد؟ كفر، هذا يعد كفر باتفاق الأئمة. وإما أنه لا يصدق هذا الساحر فنقول لا تدخل في هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله وإنما من أجل أن يختبره. كان يكون مثلا على سبيل المثال التبس على الناس هذا الرجل، وكثيرا ما يحصل في واقعنا اليوم، يلتبس على الناس رجل معين، هل هو ساحر أو هل هو مثلا يستخدم الأدوية المباحة، فيقال يأتي شخص يقول أنا أعرف أنه انتشر أمره أنه كاهن أو ساحر أو عراف ونحو ذلك، لكن أنا أريد أن أسأله ليس من أجل ليس سؤالا مجردا وليس من أجل أن أصدقه وإنما من أجل أن أختبره وأبين زيفه، فإن هذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث ويدل على ذلك ماذا؟ يدل على ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد فقال له ماذا خبأت لك؟ قال الدخ يعني الدخان، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره فأخبره به، فالسؤال من أجل الاختبار لا بأس به. القسم الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه أمام الناس فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا لا نقول لا بأس به وإنما نقول هذا أمر مطلوب قد يكون واجبا كان يكون شخص التبس على الناس شأنه وصار الناس يذهبون إليه أفواجا وواحدا تلو الآخر واغتر به أناس كثير، فيأتي شخص ويقول أنا مستعد أن أناقشه أمام الناس وأن ينشر هذا في وسائل الإعلام من أجل أن أبين زيفه، نقول هذا أمر واجب لأن هذا الشخص فتن الناس في دينه، فلا بد أن تبين زيفه وعجزه، وهذا من إبطال قول الكهنة ولا شك. إذن بهذا التفصيل السابق يتضح لنا معنى أو حكم أتيان أولئك السحرة. مع شديد الأسف أناس كثيرون اغتروا بهؤلاء السحرة، وهذا موقف بسيط وهذه وقفة ربما تكون استطرادا مني وربما تكون ليس لها علاقة في درسنا اليوم، ولكن أقول يعني اليوم الناس اغتروا بهؤلاء السحرة ويسمعون الوعيد الشديد في ذلك وفي إتيان السحرة ويذهبون إليهم. أقول كيف لو خرج الدجال وجاء بما معه من الخوارق التي يجعلها الله جل وعلا ويثبتها على يديه؟ بعض الناس يقول يعني أنا لا أتصور يعني فتنة المسيح الدجال وشدتها. أقول ما هو اليوم في واقعنا أهو من فتنة المسيح الدجال بكثير، ومع ذلك الناس اغتروا وذهبوا وضعفت أنفسهم وذهبوا إلى السحرة وسألوهم ونحو ذلك. ومن الناس مع شديد الأسف من وصل به ضعف الإيمان أنه يعلم أن هذه المسألة جرم عظيم، ولكن يقول يعني أنا معذور أو نحو ذلك، يعذر نفسي فيذهب ويسأل، ثم بعد ذلك يسأل المشايخ بعد ذلك ويقول أنا ذهبت وأنا فعلت وأنا أريد أن أتوب وأنا اتصلت عليهم بمكالمة ونحو ذلك. أقول كيف بفتنة المسيح الدجال؟ هذا رجل جاءت الأدلة في بيان أنه يدعي علم الغيب وأنه دجال وأنه كذاب وأنه ساحر وأن فعله مخرج من ملة الإسلام وأن من يأتيه على وعيد شديد وجرم عظيم، ومع ذلك ذهب الناس إليه. فكيف إذا جاء المسيح الدجال ومعه من الخوارق التي تذهل العقول حتى يذهب الرجل إلى بيته ويربط زوجته ويربط ابنته وأمه ونحو ذلك من أجل أن لا تفتن وتذهب خلف هذا الدجال؟ وهذا يبين لنا الضعف الموجود في بعض قلوب الناس اليوم. المسألة التاسعة وهي مسألة مهمة في واقعنا اليوم، نقول هل يدخل في الوعيد ما تبثه قنوات السحر الفضائية؟ هل يدخل في هذا الوعيد وهذا التقسيم السابق الأربعة أقسام السابقة، هل يدخل فيها الوعيد ما تبثه قنوات السحر الفضائية؟ أولا نقول أولا مما ينبغي أن يعرفه المسلم أن إتيان الكهنة والسحرة والعرافين المترتب عليه الحديث السابق والوعيد الذي تقدم في صحيح مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وكذلك بأن تصديقهم كفر. هذا لا يشترط فيه أن يقف الرجل أو المرأة على باب الكاهن أو الساحر، أو يقطع المسافات يذهب إلى الدول الثانية أو إلى البلدة الفلانية من أجل أن يذهب إلى الساحر، لا يشترط هذا الأمر، وإنما يدخل فيه ويتحقق فيه ما انتشر في الوسائل الحديثة اليوم، منه ما انتشر في المجلات بقراءة مثلا برج الحظ لمعرفة ما يستقبله من أخبار سعيدة أو منحوسة، أو بقراءة الكف والفنجان، أو بالاتصال عليهم عبر الجوال ونحو ذلك، أو مشاهدة ما تبثه القنوات الفضائية من السحر. وهذا ممكن تقريبا قبل 4 سنوات أو 5 سنوات انتشر وضج ضجة كبيرة جدا في القنوات الفضائية. فكل هذا يدخل في الوعيد المتقدم، وبهذا أفتى العلماء والمشايخ في ذلك، ولا بأس أن أقرأ بيانهم. لماذا؟ لأن هذه المسألة مما اغتر بها كثير من الناس اليوم. سوف أقرأ لكم بيان، لن أقرأه كامل لأنه طويل، ولكن أقرأ موطن الشاهد منه، وهو بيان خرج من بعض المشايخ، منهم الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله تعالى عليه، وكذلك الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، وكذلك الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله. قال: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ما تبث هذه القنوات من علم السحر والشعوذة والكهانة من أعظم المنكرات ومن أعظم الفساد وإضلال الناس، وهي علوم تقوم على الكذب والدجل ودعوى علم الغيب بما يدعونه من النظر في النجوم والطوالع كما يقولون، أو مما يتلقونه من أصحاب من شياطين الجن، وقد لا تكون لهم خبرة في هذه العلوم الشيطانية، ولكنهم يدعونها كذبا وزورا لكسب المال. إلى أن قالوا: وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء في السنن: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وسواء ذهب هذا السائل إليهم ببدنه أو اتصل عليهم بواسطة الهاتف، الحكم واحد. وعلى هذا فيجب الحذر من مشاهدة هذه البرامج، فمشاهدتها ولو من مجرد الفرجة حرام، وأما الاتصال على أصحاب هذه البرامج لسؤالهم ففيه الوعيد المتقدم إلى آخر بيانهم، رحمة الله على من مات منهم وحفظ الله من بقي منهم. المسألة العاشرة والأخيرة في درسنا، أن نقول: حكم حل السحر بالسحر. هذه المسألة لا شك أنه كثر الخوض فيها، كثرة مفرطة، وظهرت على الساحة اليوم من يفتي بجواز هذا الأمر. ونقول في بيان هذه المسألة ما يلي: أولا، نقول حل السحر بالسحر محرم ولا يجوز ذلك، الأمر للأحاديث السابقة في السحر وفي الوعيد المترتب على من أتى الساحر، وكذلك الوعيد المترتب على هذا الساحر. ويدل على ذلك إضافة لما سبق حديث جابر رضي الله عنه وهو عند أحمد وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة وهي حل السحر بالسحر، قال: هو من عمل الشيطان، والحديث صححه ابن مفلح وحسن إسناده ابن حجر وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. الأمر الآخر أن نقول حل السحر بالسحر إنما هو من حل أو من طلب الشفاء بمحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بمحرم وأخبر أنه لا يكون الشفاء بمحرم. والأمر الثالث أن نقول هناك من جوز حل السحر بالسحر، وهؤلاء الذين جوزوا حل السحر بالسحر إنما أختصر لكم أدلتهم في ذلك. استدلوا بثلاثة أمور وهذه ثلاث أمور هي أدلتهم الذين قالوا يجوز حل السحر بالسحر، وهي في بعضها ليست أدلة، هي في بعضها ليست أدلة. من أقوى أدلتهم في ذلك أن الضرورات تبيح المحظورات، واستدلوا بأثر عن سعيد المسيب أنه سئل عن ذلك وقال لا بأس به، واستدلوا بأن الإمام أحمد أيضا جوز ذلك. هذه ثلاثة أمور هي التي تمسك بها من قال بجواز حل السحر بسحر مثله، ونرد على مثل هذا بما يلي. نرد على مثل هذا بما يلي: أولا، في قولهم حل السحر أولا في استدلالهم بقول ابن المسيب أنه أجاز التداوي بالنشرة عند الضرورة، وقالوا أن هذا أثر عن السلف، ولا شك أن المسألة خلافية فيجوز حل السحر بالسحر. والجواب على هذا أن نقول قول ابن المسيب هذا علقه البخاري في صحيحه أنه قال قتادة قلت لسعيد المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، قال لا بأس به. فاستدلوا بهذا الأثر، والرد على هذا كما سيأتي أن نقول: أولا، أثر سعيد المسير ليس فيه دلالة على حل السحر بالسحر، وإنما هو دليل، وإنما هو قول عام، وإنما هو قول عام يتكلم فيه رحمه الله عن النشرة. والنشرة تنقسم إلى قسمين: هناك نشرة مباحة وهي التداوي بالرقية الشرعية، وهناك نشرة محرمة وهي التداوي بالسحر وتسمى نشرة سحرية، فهذه محرمة. وهذا ما ذكره غير واحد من أهل العلم، منهم ابن القيم. ابن القيم ذكر وبين أن النشرة تكون على نوعين: شيء يكون بالرقية الشرعية والتداوي بالمباح وهذا لا بأس به، وشيء يكون بحل السحر بالسحر وهذا محرم. فنقول لهم أيضا: أين من كلام سعيد ومسيب ما يدل على المعنى الثاني؟ ثم أيضا لو سلمنا جدلا أن سعيد ومسيب رحمة الله تعالى عليه قال أنه يجوز ذلك، إلا أن قوله رحمة الله تعالى عليه ليس بحجة. يقول شيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه: ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز، فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، إلى أن قال رحمه الله يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان أقوى من كونه يقول هي محرمة، لأن كل عمل الشيطان باطل، لأن كل عمل الشيطان باطل. نأتي إلى من فهم أن الإمام أحمد جوز النشرة، ونقول أيضا من فهم من كلام الإمام أحمد أنه جوز النشرة الرد عليه كردنا على من استدل بأثر سعيد بن المسيب، ونقول له أن الإمام أحمد لم يجيز النشرة السحرية التي يقصدها الناس اليوم. ويدل على ذلك ما ذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، يقول وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة فإنه محمول على ذلك، عن النشرة المباحة التي هي بالرقية الشرعية. يقول أي النشرة بالرقية الشرعية، وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك، بل لما سئل عن الرجل، تأملوا هنا، يقول لما سئل عن الإمام أحمد عن الرجل يحل السحر قال قد رخص فيه بعض الناس، قيل إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، يعني كانه يفعل أعمال سحرية، قال فنفض يده الإمام أحمد وقال لا أدري ما هذا. قيل له أفترى أنه يؤتى مثل هذا، يعني يجوز أن يؤتى مثل هذا؟ قال لا أدري ما هذا. وهذا صريح في النهي عن نشرة على وجه المكروه يعني المحظور، وكيف وهو الذي روى الحديث أنه إنها من عمل الشيطان، إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. نأتي إلى قولهم أن ضرورة تبيح المحظورات. أولا، والرد على هذا الاستدلال من وجهين. الوجه الأول أن هذه الضرورة تقابل الإجماع، أن هذه الضرورة تقابل الإجماع. الإجماع على ماذا؟ على أنه لا يستدل بهذه القاعدة في الأمور الشركية والكفرية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير وأيضا ربما سائل هنا يقول التداوي بالنجس، صحيح أنه بالضرورات الضرورات تبيح المحظورات في مثل هذا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال. يعني أن الشرك والكفر له حكم آخر. وأيضا الوجه الثاني، وهذا ما ذكرته اللجنة الدائمة في إفتائها بعدم جواز حل السحر بسحر مثله، قالوا: ولا يصح القول بجواز حل السحر بسحر مثله بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لأن من شرط هذه القاعدة أن يكون المحظور أقل من الضرورة كما قرره علماء الأصول، وحيث إن السحر كفر وشرك فهو أعظم ضررا، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وهذا الحديث أخرجه مسلم، وأيضا يقال للإنسان: أيهما أعظم ضررا، أن يكون الإنسان في تمام توكله على الله جل وعلا ويحاول أن يعالج نفسه بالرقى الشرعية ومع تمام التوكل يكون في ذلك شفاؤه، أو أنه يلقي نفسه بمهاوي أو يأتي أولئك الذين أشركوا بتعاملهم بهذا السحر وأيضا يلقي بنفسه في مهاوي هذه العقوبة العظيمة، ولا شك أن هذا أكبر ضرر. الأمر الرابع، وهو الرد الرابع، أن نقول: الإجماع منعقد على أنه لا يمكن التداوي بالشرك، وهذا الإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم، وأيضا نقله ابن حجر. قال ابن حجر: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى، يعني عند اجتماع ثلاثة شروط، يعني لا بد من ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسماء وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. وأيضا نقل نحو هذا الكلام السيوطي رحمة الله تعالى عليه. الأمر الخامس، أن في جواز ذلك إرشاد للناس إلى الشرك الأكبر، وكيف أن نقول للناس اذهبوا إلى هذا الشرك واتداووا بهذا الشرك. الأمر السادس، أننا بجواز ذلك نبيح ماذا؟ تعلم ماذا؟ تعلم السحر. ألستم تقولون أن هذه ضرورة؟ إذا قلنا أنه ضرورة أنه لا بد أن يتعلم السحر من أجل ندفع هذه الضرورات أيضا. والأمر السابع، أن نقول أيضا: كيف نجمع بين قولنا أن هذا ساحر يجب قتله، أو أن هذا ساحر قد سد بابا عظيما على أولئك المتضررين وأنه يثاب على مثل هذا؟ إذا امتدحنا وحللنا فعله وأنه قلنا أنك على ثغر بكلامنا هذا، أننا نقول إذا بجواز حل السحر بالسحر، أنه نقول ماذا؟ أنا نقول أن هذا السحر على ثغر. لماذا؟ لأنه هناك أمور مستعصية يفكها لنا من؟ هذا الساحر. فتصور أن هذا الرجل يذهب إلى من يفك إليه كربته في نفس الوقت الذي نطالبه أنك تبلغ عن هذا الساحر من أجل أن يقام عليه الحد قتلا، فكيف تطلب منه القتل حينا وتطلب منه علاج حينا آخر؟ وكيف تزعم أنه كافر خارج عن ملة الإسلام حينا وتذهب وتطلب منه ذلك؟ وأيضا وأمر ثامن بناء على ذلك، أن نقول لا بد من تعلم السحر لأنه مفروض الكفايات حتى يسدون عن المسلمين بعض هذا الشيء. الأمر الذي يليه أيضا، وهو الأمر التاسع، الأمر العاشر، أن نقول أن هذا يفتح علينا باب دخول السحرة وانتشارهم في بلدان المسلمين، وهذا هو الواقع الحاصل اليوم، بل وجد في بعض البلدان وبعض الدول من يفتح محل ساحر. تصور يعني محل مثل المحلات التجارية الأخرى، محل ساحر، وقد علق بعض الفتاوى التي تجيز حل السحر بسحر آخر، نعم بسحر مثله، وأصبح التجارة وأصبح السحرة يدخلون إلى بلاد المسلمين وينشرون هذه السموم من هذا الباب. وأقول أيضا وأختم بهذا أننا بمثل هذا أضعفنا التوكل على الله جل وعلا. أصبح كثير من الناس ماذا يفعل؟ مباشرة يجعل في ذهنه هذا الحل وهو فك السحر بسحر آخر، ويقول إذا استعصى علي الأمر ذهبت إلى السحر. فهو لا يجلس إلا شهرا أو شهرين ويقول والله أنا مضطر ونحو ذلك واستعصت علي هذا الأمر. أصلا مجرد ما يضع هذه المسألة وهذا الجواز في ذهنه، مجرد ما يضعه إلا أنه مباشرة يضعف ماذا؟ التوكل عنده، لأن عنده في ذهنه حل. والناس اليوم أقول ونشكو كثيرا اليوم من ضعف التوكل على الله جل وعلا، فمجرد ما يوضع هذا الحل في الذهن مباشرة الإنسان يقول أنا أجرب الرقى الشرعية يوم ويومين وشهر وشهرين ونحو ذلك، وأجعل آخر حل السحر. فعنده اعتماد بسيط على هذا السحر وأنه عنده هذا الحل، فتجد أنه في دعائه وفي توكله ضعيف أيضا، فكيف يرجو الشفاء بآيات الله جل وعلا؟ ونقول لمثل هؤلاء تنبهوا لمثل هذا الأمر. والحقيقة أنه القول بجواز هذا ليس هناك دليل صريح لهم في مثل هذا الأمر، هناك رد طويل يطول سرده وذكره في هذا المقام، إلا أن ما ذكرناه لعله كاف في ذلك بإذن الله تعالى. لا أدري، ربما أن استقبال الأسئلة يكون صعبا في هذا الدرس، وماذا تقولون؟ ناخذ سؤال من كل غرفة، ناخذ سؤال من كل غرفة ونقف. ومن كان هنا عنده أسئلة أخرى فإنه أو سؤال ملح للغاية لا بأس أن يرسله عبر البريد. يقول هنا سؤال، يقول ما المقصود بالنشرة؟ تقدم قبل قليل أن المقصود بالنشرة هو ما ينشره ذلك الذي يعطي هذا الدواء بغض النظر عن هذا الدواء، ينشره على المريض من أجل أن يتداوى. سميت النشرة نشرة لهذا السبب، لأن الذي يداوي المريض ينشر ماذا؟ ينشر علاجه. فإن كان ساحرا نشر سحره، وإن كان راقيا شرعيا نشر آياته ونفثها على ذلك المريض، فسميت نشرة من هذا الباب. هنا سؤال، يقول هناك بعض القراء يقولون فلان مسحور أو في بيتك سحر، كيف نعرف حقيقة كلامه من عدمه؟ نقول القارئ أولا لابد أن لا نجعل التوكل العظيم وهذه العبادة العظيمة نجعلها لهذا القارئ. القارئ بشر مثله مثلك، ولكنه يحسن القراءة، وربما يكون عنده من الإيمان أقوى مما عندك، وربما يكون عنده من اليقين والتوكل على الله عز وجل أقوى مما عندك، فتكون قراءته مؤثرة وليس بذاته، وإنما بما جعل الله عز وجل له من تلك الآيات التي يلفظها ويقرأها. فالتداوي كله بكلام الله جل وعلا، ولأن بعض الناس يذهب إلى الراقي وينزله فوق منزلته ويقول تكفى افعل لي كذا أو افعل لي كذا، وليكن الإنسان دائما الاعتماد على الله جل وعلا، ويعرف أن هذا الراقي إنما جاءه ما جاءه من التوفيق بسبب ما يقرأه من الآيات. أما عن قولي أن في بيتك سحر أو أنك مسحور، فهذا يظهر من أثناء الرقية، يظهر من أثناء الرقية في أعراض معينة أن هذا مسحور أو هذا به عين أو هذا فيه مس ونحو ذلك. وربما يعني لا يتأكد هو أن يقول أنك في بيتك سحر، هو لا يجزم بذلك، لا تظن أنه يعلم أن في بيتك سحر يعلم هكذا، وإنما إما يعلم بدلائل، يقول مثلا أنت مسحور فتش عن هذا السحر، ربما تجده في بيتك، ربما تجده في مكان فلاني، أو ربما يتلبس بهذا المسحور أحد من الجن فينطق بمكان السحر ويقول أن السحر في البيت في المكان الفلاني. ثم بعدما يفيق هذا المسحور يقول له الراقي أن السحر في بيتك في المكان الفلاني بناء على قول هذا الجن. ولا يؤخذ كلام الراقي بأنه يعرف المكان تحديدا، هذه أمور غيبية لا يستطيع أن يعرفها البشر. لعلنا نقف عند هذا، أفيدكم بأنه بإذن الله تعالى غدا سيكون آخر الدورة بإذن الله تعالى، سنأخذ درسا الفجر في الناقض الثامن، والعصر في الناقض التاسع والعاشر، والخاتمة، ثم ننتهي من هذه الدورة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا هداة مهتدين، وولي ذلك القادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.